البحث في أصول الفقه. قبل الدخول في صلب الموضوع، تترتب عندنا مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى: لا شك أن لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أحكام وإلزاميات تضمن للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة، والمراد من الإلزام هنا أعم من الواجب والإرشاد والآداب والسنن والفوائد، ولكن لا شك وقريب أيضا أن بعض هذه الإلزاميات واجبات وبعضها تركها واجبة، يعني محرم. من هنا حسب القاعدة العقلية التي تسلم عليه العقلاء من أن دفع الضار المحتمل الخطير، فالعقل البشري يحتم على الإنسان أن يذهب ويتعلم الأحكام الإلزامية التي نتيجتها العقاب والثواب في الآخرة، حسب هذه القاعدة العقلية، باعتبار أن الإنسان عندما يعي في هذه الدنيا وينتسب إلى أن في الإسلام أحكام واجبة وأحكام محرمة، ففي الفعل في الواجب يستحق الثواب، وفي ترك الواجب يستحق العقاب، في فعل المحرم يستحق العقاب، في ترك المحرم يستحق الثواب. إذا التفت الإنسان إلى هذا الأمر، العقل يحكم عليه أن يذهب ويتعلم هذه الأحكام. لماذا؟ لكي يحصل الضمان والمؤمن من العقاب الآخر. مثل الإنسان إذا كان يتوهم أو يحتمل أنه لو دخل في البيت الفلاني فإن هنالك أفعى كبير سوف ينفعه. بطبيعة الحال هذا الاحتمال، لأن نتيجة لفعل الأفعى هو الموت، مجرد هذا الاحتمال عند الإنسان العقل يلزمه على أن لا يقدم ويدخل في هذا البيت. ليش؟ لأن خطر الموت من الأخطار المهمة في الحياة بالنسبة لكل إنسان، فدفع الخطر وإن كان مو قطعي مو يقيني وإنما احتمال وجود الخطر، هذا العقل يحتم على الإنسان في الأحكام الشرعية هكذا، لأن العقاب الأخوي عقاب لا يطاق حسب التحمل والقابلية الموجودة عند البشر، فإذا الإنسان احتمل أن بعض الأوامر والنواهي الشرعية الواردة في الإسلام نتيجتها العقاب الذي لا يطاق في الآخرة، نفس هذا الاحتمال يلزم العقل بالحكم على الإنسان بأنك يجب أن تجتنب هذا العقاب وتحصل على المؤمن. من هنا لا بد على الإنسان أن يذهب ويتعلم الأحكام الشرعية. حتى هناك مجموعة من الطرق تنفتح أمام الإنسان للوصول إلى الأحكام الشرعية، الطرق كثيرة ولكن خلاصة هذه الطرق ثلاثة. الطريق الأول هو طريق العلم الوسطاني. بعض الطرق في الشريعة الإسلامية علمية ووجدانية، فيكفي من الإنسان بمجرد أن يلتفت إليها يكتشف منها الحكم الشرعي، مثل مباحث المستقلات العقلية، مثل مقدمة الواجب، إذا كان الشارع المقدس يقول الصلاة واجبة، واكتشف الإنسان أن الطهارة مقدمة للصلاة، سواء الشارع أمر بالطهارة أو لم يأمر بالطهارة، العقل البشري يحكم بأن الطهارة لا زال أنها مقدمة للصلاة، والصلاة غير صحيحة بدون طهارة، العقل البشري يلزم الإنسان على الطهارة. مثل ما إذا المولى أمر زيد بأن يصعد على السطح، بطبيعة الحال الإنسان لا ينتمي في الجناحان كي يطير إلى السطح على السطح، فهنا العقل يلزم هذا الإنسان على أنك لابد أن ترتقي على السلم، تنصد السلم، فإذا ما كان أكو سلم لازم تروح تسوي سلم في سبيل تصعد على السطح. هذا الطريق يسموه الطريق العلمي، العلمي الوجداني. الطريق الثاني هو الطريق التعبدي. الطريق التعبدي يترتب بعد تعظم العلم، مثل مباحث الضمنيات، حجية الخبر الواقع مثلا، حجية الشهرة العملية، حجية بناء العقلاء، حجية سيرة المتشرعة، وإلى آخره، يعني الإجماعات المنقولة مثلا. حجية الخبر الواحد، الخبر الواحد لا يفيدنا العلم القطعي بوجود الحكم الشرعي، سوى أنه يفيدنا الظن، ولكن لأن الشارع المقدس قال هذا الظن معتبر عندي ألزمك بهذا الظن، أصبح الظن طريق للوصول إلى الحكم. الطريق الثالث هو طريق الشك. هل يمكن من الشك أن نتوصل إلى اليقين؟ نعم. وين؟ في الشرعيات. كيف؟ إذا شككت في أن حكم الماء طاهر أم ليس بطاهر، وما كان عندك حكم يثبت لك أن الماء طاهر أو يثبت لك أن الماء ليس بطاهر، فالماء مشكوك الحكم، في هالنوع من الموارد الشك يصير طريق الى اليقين بالحكم الشرعي. شلون؟ باعتبار ان الماء مشكوك الحكم، الشارع المقدس وضع لنا وظيفة، هاي الوظيفة شنو؟ هذا مو حكم، وانما الشارع يقول لانك لم تتمكن من معرفة الحكم الحقيقي، فانا ما ابقيك بلا عمل، ما ابقيك عاقل، وانما اجعل لك طريقا اخر اسلكه كبديل عن الحكم الشرعي. شنو هو الحكم بالطهارة؟ الأصل في كل الأحياء وفي الخصوص الماء الطهارة. هذا الطهارة يولد عندنا، يعني أصالة الطهارة يولد عندنا يقين بأن حكم الماء طاهر. من هذا اليقين حصلنا؟ انتقلنا إلى اليقين من الشك. بعد أن شككنا في حكم الماء توصلنا إلى اليقين بحكم الماء. لهذا المباحث أيضا متصلة فيه يسموها مباحث الأصول العملية. فالأصول العملية مو أحكام شرعية مثل العلم والفقه، وإنما وظائف في مقام العمل. الشارع يقول لك شرب التسن إذا ما تدري حرام أو حلال، ما بقيك أنت بلا رأي في مقابل التسن، لازم أجعل لك رأي، فهذا الرأي لا أقول لك حلال لا أقول لك حرام، لكن أجعل لك قاعدة كلية، الأصل في الأشياء الإباحة، فيصبح حكم التفن شنو؟ مباح. إذا الإباحة هو الحكم الواقعي للتفن؟ لا، هذا من باب ما عندنا شارع، ماكو سبيل، الطرق مغلقة أمامنا للوصول إلى الحكم الحقيقي للتفن، الشارع هو كبديل ورائق لك أصالة الإباحة. هاي الطرق الثلاثة التي توصلنا إلى الأحكام الشرعية. كل هذه الطرق الثلاثة تبحث مقدماتها، نتائجها، حجياتها، تبحث وين؟ في علم الأصول. فإذا نحن في علم الأصول نبحث عن الحجج العلمية والحجج الضمنية والحجج الوظيفية. بناء على هذا الكلام احنا لابد ان ندخل في دراسة علم الأصول. ومن المعروف أن قبل دراسة أي علم من العلوم لابد من معرفة أربع أشياء حول ذلك الحين. الأمر الأول هو تعريف العلم. الأمر الثاني موضوع ذلك العلم. الأمر الثالث الغاية والغرض من دراسة ذلك العلم. الأمر الرابع هو رتبة هذا العلم بين العلوم الأخرى. المصنف يشير إلى بعض هذه المقدمات ولم يشر إلى البعض الآخر. من هنا المصنف ذكر مدخل. هذا المدخل مو من باب كونه في صلب موضوع الأصول، وإنما كمقدمات وكطريق يؤدينا، كطريق أول يؤدينا إلى معرفة العلم. فلمحة مختصرة حول علم الأصول في هذه الصفحة الأولى. بعدين يدخل في صلب موضوع الأصول. ما هو علم الأصول؟ التعريف اللي مذكورة لعلم الأصول تعاريف كثيرة ومتعددة جدا، لكن التعريف اللي المصنف اتخذ من بين التعاريف يقول هو العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. فكل كلمة كلمة من هذا التعريف تحتاج إلى أمل، تحتاج إلى توقف وبيان شنو المراد من هذه الكلمة. لكن احنا ما راح نفصل في المقام، وانما نذكر كلمها مختصرة عن القضية. العلم هو القواعد، يعني الاسس والاصول الكلية. قاعدة يعني الاساس الكلي، الاصل الكلي الذي يرجع اليه عند الاستدلال، التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. النتيجة هنا تقول لها عناية، باعتبار احنا في علم الاصول نبحث عن مجموعة من المطالب، نتيجة هذه البحوث تقع كبرى في قياس الاستنباط. مثلا إذا أراد الفقيه أن يعرف حكم الصلاة حسب المثال اللي مصنف ذاته، هل الصلاة واجبة في الشريعة أم ليست بواجبة؟ بمعنى حتى يعرف الفقيه حكم الصلاة تترتب عنده بعض المقدمات تحصل من ورائها النتيجة. المقدمة الأولى مقدمة وجدانية. شنو يعني وجدانية؟ المكلف او المجتهد سمع الرسول الاعظم صلوات الله عليه يتلو عليه القران، ومن ضمن ايات القران اقيم الصلاه. هاي مقدمه وجدانيه، سمعها او شافها او شاهدتها او حاسها، لا تحتاج الى مؤونه زعم. بعد ان توفرت المقدمه الاولى اللي هذه في القياس المنطقي تسمى الصغرى، صغرى القياس، في علم الأصول نبحث عن ظواهر الألفاظ القرآنية. القرآن عندما يقول أتم الصلاة، هذا شنو يفهم من هذا الكلام؟ شنو يفهم؟ ما هو الظهور العرفي الناشئ من كلمة أتم الصلاة؟ العرف ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ هل يفهم منها أتم يعني واجب؟ أقم يعني جواز مثلا المباح مثلا والمستحب، أن أقم يدل على معنى، أقم يعني يدل على القيام مو على الإلزام. ماذا نفهم هذا الكلام؟ إذا تقول نفهم الوجوب أو تقول نفهم الجواز أو تقول نفهم من أقم يعني القيام الوجوب، يعني يقف على قدمين، في أي معنى من هذه المعاني تنتخب؟ هذا مقدمة تحت الروين في علم الأصول. الأصول يقول الظاهر القرآن الحجة أم ليس بحجة؟ إذا قلت الظاهر القرآن الحجة يعني الظاهر العرفي، ما ما يفهمه العرف من الكلمات القرآنية إلى ذلك الظاهر القرآني حجة، هذا كون الظاهر القرآني حجة كل المتاع كبرى في الجهات المنطقية. فجد يقول أقم الصلاة أمر جاء به القرآن، هاي الصلاة، وكل أمر ظاهره الوجوب، يعني العرف يفهم من الأمر الوجوب، فإذا الصلاة شنو تصلح؟ واجب. فترتبت عندنا مقدمتين ونتيجة، المقدمة الأولى مستانية أقم الصلاة بمعناها من النتيجة الأمر ظاهر في الوجود، وإنما حصلنا في علم الأصول، لكن ندرس علم الأصول نشوف الأوامر في ماذا تدل، على ماذا تدل، إنها ظهور في الوجود، إنها ظهور في الاستحباب، على فرع إنها ظهور، على ظهور حجة أم ليس حجة. هذه المقدمة تترتب وين؟ كبرى في القياس المنطقي، الكبرى والصغرى إذا اجتمعت مع وجود الحد الأوسط وترتب بقية شرائط القياس ينتج عندنا الصلاة واجبة شرط. فالفقيه يفتي في الرسالة العملية أن الصلاة واجبة. بناء على هذا الكلام إهنا الأمر القرآني واجب أو الأمر ظاهر في الوجوب، هذه البحث إلى مقدمات كثيرة في علم الأصول. النتيجة هي أن الأمر ظاهره الوجوب، هل هو يقع؟ يقع كبرى في القياس. فإذا قول المصنف تقع نتيجتها، هذا مراد النتيجة. زين، في طريق استنباط الحكم عن الاستنباط قبل أربعة استخراج الحكم عن أدلة التفصيل. الحكم شنو هنا؟ الحكم الشرعي شنو؟ الحكم الشرعي له اطلاقان. الاطلاق الاول الاطلاق اللغوي، الحكم يعني الالزام، فلان حكم على فلان، الحاكم حكم بالامر الكرائي، القاضي حكم بالامر الكرائي، حكم يعني الزم، الزمه. بناء على هذا الكلام الحكم اللغوي سواء كان من الداني الى العالي، او كان من العالي الى الداني، او كان من المساوي الى المساوي يسمى حكم. اذا الطفل الزم الاب بقضية معينة ان يشتري له الحاجة الفلانية، هذا لغة شنو يسموه؟ حكم. ليش؟ لانه الزمه بهذا الشيء. اذا كان الصديق الى صديق اخر من مدين، هذا اسم الحكم لغة. لكن الحكم الاصطناعي مو هذا المراد، المراد منه الإلزام على نحو خاص، مو مطلق الإلزام. المعنى اللغوي للحكم مطلق الإلزام، سواء كان من العالي إلى الداني، أو من الداني إلى العالي، أو من المساوي إلى المساوي. أما الحكم الشرعي الاصطناعي فهو إلزام على نحو خاص، يعني أخص من الإلزام اللغوي، أخص مطلقا. شلون؟ لأن الحكم الشرعي إلزام من العالي إلى الداني فقط، أما من الداني إلى العالي لا يسمى إلزام، بل يسمى دعاء أو التماس مثلا. الحكم من الداني الى العالي يسموه دعاء، من المساوي الى المساوي يسموه التماس. فاذا الحكم الشرعي ليس الخلط بين الحكم اللغوي والحكم الشرعي، الحكم الاصطلاحي. الحكم اللغوي اعم مطلقا من الحكم الاصطلاحي، لان الحكم الاصطلاحي النظام فقط من العالي الى الداني، لذلك فقط الاوامر المولويه هي التي تعتبر حجه وملزم على المكلف وفيها العقاب عليه الثواب. اما الاوامر من الداني الى العالي او من المساوي الى المخالفه، حتى في الشريعه المقدسه الحكم استعمل باستعمالات متعدده، لكن الاستعمالات لعله استقراء من مجموع الموارد التي استعمل فيها الحكم سته، لكن الموارد التي جاءت في علم الاصول على حكم الشرع ثلاثة. المعنى الأول للحكم هو الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة. هذا هو المعروف والمشهور من استعمال الحكم. ويستعمل الحكم ويراد منه الأعم للحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني يستعمل الحكم ويراد منه أعم وأوسع من الأحكام الخمسة. يدخل في ضمن الحكم الأحكام الوضعية. مثلا إذا اعترض إنسان جهل بالقبلة، مثلا بجهة القبلة، وقلع إلى الجهة المخالفة إلى القبلة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا بعدين قرر أنه اشتبع في جهة القبلة، صلاته باطلة، هل البطلان حكم تكليفي؟ البطلان حكم تكليفي؟ لا، هذا مو إلزام، وإنما حكم بفساد الصلاة. إذا أقول البيع يشترط فيه أن يكون الثمن والمثمن من جهة المالكين الأصليين، فأنت إذا تملك الكتاب تقدر تبيعه، أما إذا تشيل الكتاب مع الزي تروح تبيعه فضولته، بناء على أن البيع الفضولي باطل، إذن الفقيه شو يفتي لك بأن بيعك باطل؟ يعني شو باطل؟ هذا الكتاب ما انتقلت ملكيته إلى المشتري، ظلت ملكيته في ذمته مالك الأصل، صحيح؟ هل القول بأن هذا البيع باطل هذا حكم تكليفي؟ هذا حكم واضح، فيطلق الحكم ويراد منه أعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يعني الأحكام الخمس، الحكم الوضعي يعني الصحة والبطلان، الصحة والفساد والمعاش. ومرة يطلق الحكم ويراد أعم منهما، هم من الحكم التكليفي وهم من الحكم الوضعي، ويشمل الحكم الإرشادي أيضا. شنو المراد منه؟ يطلق الحكم ويراد مطلق الإلزامات الواردة من قبل الله سبحانه وتعالى على العباد. فبعض الأوامر الإلهية مولوية، يعني الله تعالى يريد منك وجوبا أن تصلي، ينزلك بالصلاة، هذا الأمر بالصلاة لأنه أمر مولوي، يعني الله تبارك وتعالى بلحاظ كونه مولى دعا لعمرك الصلاة. مرة لا، بلحاظ الصحة والفساد، مثل لا تصلي في الأرض المغصوبة، لا تصلي إذا نجمع حكمه، لا تصلي همه مولوي همه وضعي، لأنه إذا صلي في الأرض المغصوبة شنو حكمه؟ ومرة لا، يصير إرشاد الحكم الإلهي، يصير إرشاد إلى حكم العقل. شلون؟ الله تعالى في القرآن يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، يقولون الفقهاء أننا أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر إرشادي، يعني شنو إرشادي؟ مو أمر مولوي. يعني شنو أمر إرشادي؟ يعني العقل البشري قبل أن تجي هاي الآية أطيع الله، قبل أن تنزل هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول، كان يعلم بأن الله واجب الطاعة لنا، كان يعلم بأنه خالق ووجود شكر المنعم في بعض علم الكلام ووجود دفع الضرر المحتمل، هذا كله موجود. فالعقل البشري بمجرد أن يلتفت أنه خالق، أنه مثيل، أنه معاقب، العقل البشري يلزمه بأنه واجب الطاعة، صحيح؟ هذا ما كنا نقاش فيه، لأن هذه الآية القرآنية شنو فارسة لما نقول أطيع الله؟ إذا العقل هو كان يعلم أن الله واجب الطاعة، بعد أطيع الله شنو فارسة؟ يقول هذا أطيع الله أخاف أكو بعض البشر غافلني عن أن الله تبارك وتعالى واجب الطاعة، لأن البشر يغفل، أحياناً يلتفت إلى هذا الأمر، أحياناً يغفل، أحياناً عنده قصور يمكن يدرك المسائل بسرعة. نتيجة هذه الآية القرآنية لما نتخاطب مباشرة أطيع الله تلفته إلى الهجوم العقل، تلفت العقل، تهز العقل من الداخل، تقول له التفت أكو خالق وواجب الطاعة. هذا معنى إصباح تطيع الله هو أمر مولوي، وإنما هذا أمر ولكنه إرشاد إلى الحكم العقلي السابق. فعلا الحكم الشرعي في الأصول على ثلاثة اصطلاحات، مرة يراد منه التكليفية فقط، الأحكام التكليفية فقط، مرة يراد منه العامة التكليفية والوقعية، مرة يراد منه العامة التكليفية والوقعية والإرشادية. خلينا نقرأ هذا المطلب. المذكر تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه تعريف شنو عبارة هو علم يبحث فيه في هذا العلم عن قواعد، يعني أسس وأصول عامة تقع نتيجة هذه القواعد في طريق استنباط الحكم الشرعي إلى عام من التكليف والوضعي والإرشادي. مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، هذه هي الفتوى. الفقيه يفتي في هذه المسألة وجوب الصلاة، لكن الفقيه لما يفتي بوجوب الصلاة ينقل لها هذه الفتوى، هذا الوجوب ينقل لها تترتب عنده مقدمتين، مقدمة وجدانية ومقدمة أصولية. وقد دل على وجوب الصلاة من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، هذه مقدمة وجدانية والفقاه احنا افتهمناها. وفي آية أخرى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المعنى المراد من الموقوت استغل المعنيين، إما الموقوت بمعنى الوقت باعتبار أن الصلاة تنظم أوقات الإنسان الظهر وعصر ومغرب وليل وصبح. فالله تعالى يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقتا للإنسان ومنظرا لسلوك الإنسان. واستعملت أيضا كتابا موقوتا، يعني الموقوت بمعنى الثبوت، كتابا ثابتا عن الإنسان، فرضا لازما عن الإنسان. كل المعنى اللي أخذناه صحيح في استفادة من الآية، ولكن دلالة الآية الأولى يعني أقيم الصلاة متوقفة على انضمام مقدمة ثانية. هاي المقدمة الثانية تقع كبرى في القياس المنطقي، شنو هي؟ أن ظهور الأمر في الظواهر القرآنية في الأوامر القرآنية شنو ظهوره؟ يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب وعلى الجواز. متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموه، لأن يعني أقيموه شنو هو؟ فعل أمر بعد، فهو صيغة أمر هنا يعني في الآية. للوجوب اشوفي ما دلت صيغة الأمر على الوجوب نقدر نفتي بأن الصلاة واجبة، أما إذا ما دلت ما نقدر نفتي بعد. هذا دلالة الأمر على الوجوب، وإن نفتي نفتي علم الأصول. ومتوقفة أيضا يعني حكم وجوب الصلاة على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. مرة الجماعة يقول لا، ظهور القرآن مطلقا مو حجة، مثل بعض الإخباريين وما أشبه. يقول الظاهر القرآن دائما يحتاج إلى بيان من السنة من العلم عليه الصلاة والسلام. أما الأصوليين فيقول لا، ظواهر القرآن مطلقا حجة إلا ما خرج الدليل. فإحنا هنا لازم عندنا المقدمتين، المقدمة الأولى أن الظواهر القرآنية حجة، فإذا فهم يستفيد معنى من كلمة من القرآن تقدر تعمل. اثنين، ظهور الأمر في القرآن على الوجوه تقدر تكتب. هذه القاعدة أقيم الصلاة أمر، والأمر القرآني ظاهر في الوجوه فالصلاة واجبة. وهاتان المسألتان يعني ظهور الأمر في الوجوه بعد حجية الظواهر القرآنية تتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم يعلم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة، استطاع الفقيه أن يستنبط من هذه الآية الكريمة أقيم الصلاة المذكورة أن الصلاة بعض المجتمع من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا الآية. الأحكام الواردة في الشريعة على قسمين: أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. مرة الإنسان يتمكن أن يعرف الأحكام الإلهية في نفسه، ومرة الإنسان لا يتمكن من معرفة. مثلا احنا نعلم بالمقدمة الخارجية، ما من شيء في هذه الدنيا إلا ولله سبحانه وتعالى له فيها حكم. ما عندنا ثلاث قضية في هذه الحياة إلا وتشملها الأحكام الشرعية، فإما الأحكام الشرعية تكون ملزمة أو تكون غير ملزمة أو تكون مباحة. بناء على هذا، مرة الإنسان يتوصل إلى معرفة الحكم الحقيقي للشيء، مرة لا، يبقى الشيء بالنسبة إليه مجهول. إذا الإنسان تمكن أن يعرف الحكم الحقيقي للشيء، هذا الحكم الحقيقي يسموه الحكم الواقعي. ومرة إذا ما قدر الإنسان يتوصل إلى الحكم الواقعي، يصبح الحكم الواقعي مجهول. الشارع المقدس يدل الإنسان لا تبقى بلا حكم، ما أخليك أنا عاقل عن العمل، أخلي لك فرص حكم بديني استثنائي، طريق استثنائي. هذا الطريق إذا ما حصلت الحكم الواقعي إلجأ إليه، هذا يسمى حكم ظاهر، ما حكم واقعي. فالظاهر حكم، له ظاهر الحكم وليس له واقع. فيوم القيامة إذا الإنسان حصل الحكم الواقعي مثال إذا عمل وما عفق إذا ما حصل الحكم الواقعي، لازم أن يعمل بالحكم الظاهر. هذا الحكم الظاهر عند الله إذا كان مبادر للواقع، يعني كان هو الحكم الحقيقي صنوه، فالإنسان أيضا مفهر. إذا كان اشتباه، فالإنسان يوم القيامة يكون معذور، لأن الله تعالى قال أنت أسلك الطريق الفلاني للوصول إلى مكة، فإذا ما حصلت الطريق الحقيقي إلى مكة، أسلك الطريق الفرعي الفلاني، سيصبح الإنسان منتفل، وإن كان هذا الطريق الفرعي بالنتيجة ينتهي إلى محلة مسدودة لا يصل إلى مكة، مرة نفس الطريق الفرعي يوصل إلى مكة، مرة نفس الطريق الفرعي لا يوصل إلى مكة. فإذا الإنسان وصل إلى مكة بالطريق الفرعي منها ونعمة، إذا ما وصل فهو معذور عند الله، هذا يسموه حكم ظاهري. هسه كل دليل، الدليل الذي يدل على الحكم الواقعي واصطلاحا يسموه الدليل الاجتهادي. الحكم الدليل الذي يدل على الحكم الظاهري يسموه اصطلاحا الدليل الفقاهتي. فقاهتي يعني شنو؟ يعني الفقيه في مقام العمل لا بد أن يعمل، فإنما عليك دليل ثاني. من هنا نقول نستخدم الأحكام إلى واقعية وظاهرية، ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: الأول أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، بقطع النظر عن الحوادث الأخرى مثل الصلاة. الصلاة بما هي هاي الصلاة شنو حكمها؟ حكم الوجوب. هاي الوجوب يسموه دليل واحد، حكم واحد. فوجوب الصلاة حكم واحد. أقيم الصلاة الدليل اللي يدل على وجوب الصلاة يسموه دليل اجتهادي. فليس الفرق بين الأمرين. كالمثال المتقدم أعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها بغض النظر عن الأحوال الأخرى. وكأن الأفعال الإنسانية معها تنظر عن أي شيء آخر، ويسمى مثل هذا الحكم يعني الوجوب، وجوب الصلاة الحكم الواقعي. والدليل الدل عليه يعني أقيم الصلاة اللي دل على وجوب الصلاة، هذا شو يسموه؟ الدليل الاجتهادي. أول من ذكر هذا الاصطلاح هو الوحيد البهواني. اثنين، أن يكون ثابتا، يعني الحكم ثابتا للشيء بما أن الشيء مجهول حكمه الواقعي. إذا الحكم الواقعي مجهول، الشارع المقدس يقول لك ما بعطيك صلاحكم اسلك الطرق الفرعية، من ضمن الطرق الفرعية هي الأحكام الظاهرية. كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، هل النظر إلى الأجنبية جائز أم حرام؟ اختلفوا الفقهاء، واحد يقول حرام
واحد يقول جائز واحد يقول يخلي شرط، يقول اذا كان فيه لذة او ريبة فهو محرم والا فليس بمحرم، واحد اخر يقول اذا كان متجمله فهو محرم والا فليس بمحرم، ولا تخلون شروط وعلوم على الفقهاء مختلفين في المساله. او اختلف الفقهاء في وجوب الاقامه للصلاه يعني الاقامه الجماعيه، مجموع المجتمعية ومجموع المجتمعية يقيم الصلاة، أو الصلاة الجماعة، الصلاة الجماعية يعني يصير إقامة الصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى أن فقيه أنت كفقيه لما تجي تقرأ كل الأقوال شوف المختلفين، أنت ليصل عندك قطع بأحد أقوال أحد الأدلة، شوف أنا تواقف ما عندك حكم، الشارع يقول لك لا تتوقف، أنا أخلي لك طريق بديل. شنو هو الطريق البديل؟ الأصول العملية، إما براءة أو احتياط أو برائع او اختيار او اشتغال التخيير او استصحاب. انا احد الاقوال الفقهية شك في الحكم الواقعي الاول المختلف فيه، ولاجل الا يبقى يعني لا يبقى الفقيه في مقام العمل متحيرا بلا دليل، لا بد للفقيه من وجود حكم اخر ولو كان هذا الحكم عقلي، كوجوب الاحتيار اذا صار عندنا شك بالمكلف به. اصل التكليف نعلمه لكن المكلف به نجهله. أقل التكليف بالصلاة، أقل وجوب الصلاة نعلمه، أقل أن وجوب التكليف بالصلاة، لكن هل الصلاة على نحو الإقامة الجماعية أم على نحو الفرادة؟ شك في المكلف به. شنو يصير؟ نحتار. شنو نحتار؟ نعمل بالإقامة الجماعية لأنهم أقرب إلى الاحتياط. إذا كانت الصلاة الواقعية المطلوبة هي الصلاة الفردية فأنت بالجماعة صليت، إذا كانت جماعية فأنت جماعة مسلوبة من الاشتباه الأجهزة قبل أو ما أشبه. فالاحتياط عند الشك المكلف به بعد الشك بعد العلم بوجود أصل التكليف. البراءة مو شك المكلف به، الشك في أصل التكليف أصلا. مثل في البداية شرب السفن، السفن حكم عند الله، أكو في إلزام لو ما في إلزام، الشك في أصل وجود التكليف بالسفن تدور على أصل البراءة. أو عدم الاعتناء بالشك في هذا قاعدة الاستصحاب، يعني كان عندك يقينا بالطهارة السابقة وصار عندك شك بأن الطهارة السابقة انقضت هذا الحدث أم لا. الشارع المقدس يقول لك لا تعتني بالشك، لا تجتنب هذا الشك، يعني شنو؟ يعني اجري اليقين السابق. ويسمى مثل هذا الحكم الثاني والحكم الظاهري والدليل الدال عليه الدليل الفقهي أو العقل العملي. ووضاحة الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق استنباط الحكم الظاهري. من هنا يجب خلاص يقول الأصول فقط يهتم بالأصول بالأحكام الواقعية، بالأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية مع لذلك الأصولين يبحثون الأصول العملية وين؟ في علم الأصول، لا يبحثون في مقام آخر. ويجمع الكل وقوع هذه القواعد يعني الحكم بالأحكام الواقعية والظاهرية في طريق استنباط الحكم الشرعي. أنا ما ذكرناه في التعليم، والحمد لله رب العالمين.